سنن الحبيب محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة دربنا أحاديث النبي محمد وشفت بنور الصالحات قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا ومع حلقة جديدة من شرح كتاب السنة من سنن أبي داود. ولا شك أنني ذكرت لكم سابقا أن العناية بالسنن والآثار من الأمور المهمة، خاصة عندما نتكلم أو نتحدث عن مسائل الاعتقاد، لابد من الرجوع فيها إلى كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا المنهج هو الذي نسلكه بفضل الله تبارك وتعالى، لا نلتفت إلى أقوال الناس ولا من يطلق عليهم حكماء أو فلاسفة أو أحدا من علماء الكلام أو ما إلى ذلك، وإنما المنهج الصحيح في مسائل الاعتقاد بصورة خاصة ومسائل الدين بصورة عامة الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وهذا ما دفعني، وقد أشرت إلى ذلك من قبل، إلى أن أوضح قضايا عقدية من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اشتمل كتاب السنة للإمام أبي داود الذي جمع هو سنن أضيفت إليه سنن أبي داود، جعل ضمن هذه السنن كتابا أطلق عليه كتاب السنة. وهذا الكتاب اشتمل على مباحث عقدية كثيرة، وكما قلت نحن ندرس هذه العقيدة من خلال ما علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه وحده هو المعصوم بعصمة الله له، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتلقى الوحي من ربه ومولاه، وقد أثنى الله عليه وزكاه فقال عنه عن منطقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة، وهي أن نتناول مسائل الاعتقاد من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد قطعت شوطا كبيرا في باب القدر الذي تضمنه كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله، وأوشكنا إن شاء الله تعالى أن ننتهي من باب القدر، وقد أطلت القول فيه والكلام حوله من خلال الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب. وقد اشترطت كما تعلمون أن يقتصر الأمر على ما صح أو حسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم في منهج أهل السنة والجماعة أن مسائل الاعتقاد لا يستدل عليها بحديث ضعيف، فضلا عن أن يكون موضوعا، وهذا أيضا يجب أن يعلمه عموم الناس. مسائل الاعتقاد مسائل مهمة ومنصوص على جميعها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أبدأ بعد ذلك في قراءة شيء من الأحاديث مع بيان معناها وما تدل عليه من خلال كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفيه يقول الإمام عفى الله عنه: حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد ابن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سئل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية وقد قرأها القعنبي رحمه الله، فقال عمر رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها. وهنا أقف معكم نقفة يسيرة، وهي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، فبأي شيء أجاب؟ أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أهمية التلقي والإبلاغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يخرجون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلمون في الدين بعقولهم أو أهوائهم، وإنما كان مصدرهم الوحي الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إلى آخر الآية. فأمير المؤمنين يسند رضي الله عنه الفاروق الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يسند ما يقوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع ما سيقول من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عنها، يعني سئل عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم. إخواني الكرام، أود أن تنتبهوا لهذه الكلمات، هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لآية من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة والتي تعلمناها أن القرآن الكريم يفسر بالقرآن الكريم أولا، فما أجمله الله عز وجل في موطن وجاء ذكره بتفصيل في موطن آخر من كتاب الله، فسرنا هذا المجمل بما ورد مفصلا في الآيات الأخرى. كذلك أيضا من أوجه التفسير الصحيحة والعالية والرفيعة أن نفسر القرآن الكريم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأسند إليه بيان القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى في سورة النحل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأسند الله عز وجل بيان التنزيل الذي نزل من عنده وهو القرآن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني معروف ومشهور جدا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفسر القرآن من خلال ما تعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجاهد رضي الله عنه يقول: سألت ابن عباس عن كتاب الله آية آية، أقفه عند كل آية وأسأله عنها ويجيب. من أين تعلم؟ تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من أين تعلم عمر؟ تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن، وهنا هو الذي يفسر هذه الآية، لأنها لما تليت وسئل عنها أمير المؤمنين قال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز ففيما العمل؟ أحد الصحابة بيسأل هذا السؤال، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الله أكبر. هذه الكلمات الجميلة التي يفسر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وعلى كل حال، هناك خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة استخراج الذرية من ظهر أبينا آدم، وقد تناول علماء الاعتقاد في كتبهم هذه المسألة وحققوا القول فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الإشهاد لم يكن على سبيل الحقيقة، وإنما أشهدهم بمعنى أنه أوضح لهم الآيات التي تدلهم على ربوبية الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأن هذا الذي رآه هؤلاء الناس من الحجج الباهرة الواضحة هي بمثابة الإشهاد. ولكن الصواب الذي رجحه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره على الحقيقة، ولا ندري كيف ذلك، الله تبارك وتعالى أعلم، وربي على كل شيء قدير. ونحن يجب علينا أن نأخذ القرآن الكريم على ظاهره، طالما أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يصرفه عن هذا الظاهر ولا دليل هنا. فالله عندما يقول بأنه أخذ من ظهر آدم أو استخرج من ظهر آدم ذريته، والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق قوله قول القرآن الكريم، فلا بد أن نرجع إلى ما قاله الله وإلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة. بس الحقيقة دي ما كيفياتها؟ كيف تم ذلك؟ ما هي الهيئة التي كانت؟ كيف وقع هذا الأمر؟ ما نملك إلا أن نقول الله أعلم. ويا أيها المؤمن، أود أن أشير هنا إشارة، أنت عندما تعتقد وتوقن أن ربك على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا كان، وأنه يجب عليك أن تقطع الطمع عن كيفية الله عز وجل، عند هذا تسلم لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول ساق بعضا من هذه الأحاديث، وأشار إلى أن استخراج الذرية من ظهر آدم حق. كذلك شيخنا الشيخ محمد خليل الرأس رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم دعوة التوحيد حقق هذه المسألة ورد على المخالفين فيها الذين ذهبوا إلى أن الإشهاد عبارة عن نصب الأدلة التي تقوم مقام الإشهاد. ولا شك أن هذا تأويل لهذه الآية يأباه السياق، وهذا كلام رسول الله، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الإشهاد كان على سبيل الحقيقة. إن الله عز وجل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره للآية، إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نؤمن بذلك على مراد الله دون أن نكيف الله عز وجل أو أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه، فنقول بأن لله يمين، وقد وردت الأحاديث المتكاثرة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يمين الله ملأى إلى غير ذلك. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بصفات نحن نؤمن بها، والنبي صلى الله عليه وسلم آمن بها وصدق وأعلم بها أمته، وهو من أنصح الناس لهذه الأمة، فنحن نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. الله عز وجل لما مسح ظهر آدم بيمينه صلوات الله وسلامه عليه استخرج بعضا من ذريته، فقال رب العالمين سبحانه لهذا البعض: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. إذن المسحة الأولى أخرج الله عز وجل بها قوما من الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بهذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. كيف أخذ؟ أن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فخرجت ذرية أخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا في الحقيقة تفسير وتوضيح وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، ونحن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقون. أود أن ألفت النظر إلى مسألة عند الحديث عن مثل هذا الكلام، وهي أن فلاسفة علماء الكلام لم يقنعوا ويقفوا عند هذا الحد، وهذا هو الذي دفعهم إلى الوقوع في التأويل وعدم التسليم لهذه الآية وعدم فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لا يمكن بحال أن يستخرج الله عز وجل هذه الذرية المتكاثرة المليارات من البشر من ظهر آدم. ونحن نقول: هذا خبر الله عز وجل، وأهل السنة يقولون بأن هذا كان في عالم الذر، ونحن لم نره ولم نشهد، ولكنه خبر الله عز وجل الحق، خبر الله الصدق، فلابد أن نسلم له وأن نؤمن به. هذا أولا. ثانيا، هذا الجزء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أفاد فائدة، وهي أن الله عز وجل، وهذا ما أكدت عليه مرارا، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان هذا أيضا من التقدير الذي أتى بعد ذلك. فاستخراج الذرية وقول رب البرية: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، هو في الحقيقة تجديد لما سبق وقد كتبه الله عز وجل في الأزل على بني آدم. والعلماء يقولون بأن الكتابة أو التقدير أو حدث ويقع في أكثر من مرة، بل إن العلماء ذكروا مواثيق وهذا أو عدوا هذه الآية وهذا الحديث من المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على بني آدم في أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا الجزء الأول من الحديث يفيد كما ذكرت أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أهل السعادة وأهل الشقاوة سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا من كمال الله وكمال علمه وكمال قدرته، أنه يعلم بأن فلانا سيوجد ويخلق وسيفعل كذا وكذا، فيكتب الله عز وجل على ما سبق في علمه، والعبد عندما يوجد يظهر بعمله ما كتبه ربه سبحانه وتعالى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيمين، خرج الذرية، قال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هذا في الأزل، هذا منذ أن خلق الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يوجد أحد من البشر اليوم. ثم مسح ظهره مرة أخرى فخرج الذرية، قال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن سبق علم الله بكل شيء وتقدير الله للكائنات قبل خلقها، والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا يؤيدها ويعضدها ويبينها ويوضحها، ولا حجة لأحد من الخلق في ذلك. لا يأتي واحد يقول: يعني إذا كان علم أزلا وكتب الله علي أنني من أهل الجنة، فما حيلتي إذن؟ ولما أسأل وأحاسب؟ ويقول الآخر يعني أيضا في النار، لما أحاسب وعاقب على النار؟ وهذا أمر لا دخل لي فيه، هذا كتابة الله علي، تقدير الله علي. هذه المسألة هذا الحديث يرد عليها ويبينها. كيف ذلك؟ من خلال ما سأأتي إليه الآن. وقبل أن أذكره أود أن أشير إشارة إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يفقهون كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الكلام، وأن الله جعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا، الصحابة يتلقون هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. وعندئذ سأله رجل هذا السؤال، استمعوا إليه. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففيما العمل؟ يعني إذا كان عرف أهل الجنة مسبقا وأهل النار مسبقا، لماذا نسعى ونجد؟ لماذا نعمل إذن؟ وبعض الصحابة في بعض روايات الأحاديث التي تؤيد ذلك قال: أفلا نتكل على العمل وندع، أو نتكل على الكتاب وندع العمل. إذن هذه أسئلة وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بما أخبر به آنفا، فبماذا أجاب صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا جواب شاف كاف، وفيه في الحقيقة رد بليغ على المنكرين المكذبين للقدر، وعلى المحتجين به، وعلى ما يمكن أن يقوم لدى أي إنسان من أسئلة أو هواجس تتعلق بباب القدر. لباب القدر الحقيقة من القضايا العقدية المهمة التي يجب على العبد أن يسلم فيها للرب سبحانه وتعالى جل في علاه، كما قال عبد الله بن عباس: القدر سر الله في خلقه. وقد ذكرت آنفا في بداية الحديث عن القدر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض فيه، وبالتالي نحن نسلم ونسكت ونذعن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الجواب شاف كاف جدا للغاية. لماذا؟ لأن البعض قد يقول مثلا: أنا كتب الله علي في الأزل فلما أعمل؟ هذه الكتابة تدفع إلى العمل، لأنك يا عبد الله لا تدري ما الذي كتبه الله عليك، وقد خلقك الله عز وجل وهداك النجدين وخيرك، وأنت الذي تختار باختيارك ورغبتك دون أن يكون هناك جبر لك، ولكن عندما تختار يقع اختيارك موافقا لما سبق في علم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وذلك بعض السلف نقل عنهم أنهم لما كانوا يسمعون هذه الأحاديث يقولون بأننا نجتهد في العبادة والطاعة أكثر. لماذا؟ لأن هذا من الأسباب الموصلة إلى النعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لم يهمل هذه الأسباب، ولم يقل بأن العمل لا معنى له، لأنه يسأل: أفلا نتكل على العمل؟ أو ففيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية العمل، وأن العبد يصل إلى ما قدره الله عليه من خلال العمل الذي يوفقه الله تبارك وتعالى إليه، خاصة لأهل الإيمان. بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. تأمل، استعمله يعني جعله يعمل لله ويقوم بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى، فيستعمله الله لأهل الجنة، يستعملهم الله عز وجل بعمل أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يستعملنا ربنا سبحانه وتعالى في أبواب الخير النافعة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة. إذن العمل مهم. الرجل مش يكتب وينام، يكتب بأنه في الجنة ويقول أنا متكل على هذه الكتابة، قد ضمنت الجنة، هي مقدرة علي أزلا. لا، لابد من العمل، لابد من السعي، لابد بل لابد من الاجتهاد في الطاعة والعبادة والأعمال بالخواتيم، والعبد لا يدري بما ختم له. فيعمل العبد ويوفق رب العباد سبحانه وتعالى من استخرجهم من ذرية آدم للجنة، يوفقهم لعمل أهل الجنة ويستعملهم في أعمال الجنة، ويظلون على هذه الأعمال مستمرين، لا ينقطعون عن العمل حتى يموت الواحد منهم على عمل من أعمال الجنة. والعبد عندما يموت على عمل من أعمال الجنة، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين العاملين الصادقين بالجنة، ووعد الله حق وصدق، فأين سيذهب إذن؟ سيذهب إلى الجنة. قال حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار، وأراد رب العالمين ذلك سبحانه جل في علاه، والله غير ظالم لعباده، خلق العبد للنار، هل يترك هذا العبد فيدخل النار بلا عمل يقوم به أو يعمله؟ لا، ده له سعي وله دورة في العمل، أيضا يستعمل بقى في عمل أهل النار، في الشرك، في الكفر، في سائر المعاصي التي يقع فيها كثير من الناس. إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ألفت النظر أيضا إلى الضمير هنا، فيدخله به، بإيه؟ بالعمل. إذن العمل لابد منه. احذر يا عبد الله أن تتكل تقول إذا كان الله عز وجل قد قدر علي فلما أفعل، هذه في الحقيقة وساوس شيطانية، والذي يقول ذلك له أئمة الضلال من المشركين الذين سلكوا هذا المسلك ونهجوا هذا الطريق. أما أهل الحق، أما أهل الخير، أما من يصدقون مع الله تبارك وتعالى، فيسعون في العمل ويعملون ألوانا مختلفة متعددة من الصلاح، فيصل حالهم إلى ما يحب الله ويرضى. أما أهل الشقاوة، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء، يعملون ولكن بعمل أهل النار، وتأتي منيتهم وهم مرتكبون لهذه الأعمال. وفي الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، النبي عليه السلام يقول هكذا، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فسألوا أيضا أحد الصحابة كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يوفقه إلى عمل من أعمال الخير حتى يقبضه عليه. كل سنة كده في الخير، طريق من طرق الخير، ألوان من الهدايات يستقيم عليها ويقوم بها لله تبارك وتعالى. فإذا فعل وقام أدخله رب العباد سبحانه وتعالى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم بعمل أهل الجنة، وأن نموت على أعمال أهل الجنة، ونستعيذ به من النار ومن أعمال أهل النار. الحقيقة لما نسمع هذه الأحاديث ونفهم هذا المعتقد الصحيح، نندفع اندفاعا إلى العمل الصالح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك دائما نحن نحث على فهم المعتقد حتى يكون العمل أيضا إيه؟ عملا صحيحا. أيضا ساق الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى حديثا آخر أذكره الآن، وهو بمعنى الحديث السابق، واقتصر فقط على أنه بمعناه أو بنحوه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا هذا الحديث يعني فيه ضعف، وبالتالي يعني أكتفي بما سبق أن ذكرته من حديث صحيح يفيد المعنى الذي ذكره هذا الحديث الضعيف. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، يقول حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا الحديث هنا ورد مختصر وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب الفضائل باب فضائل الخضر عليه السلام. هذا الحديث في الحقيقة يتفق مع الأحاديث السابقة التي تحدثنا عنها في باب القضاء والقدر، ويتفق أيضا مع الحديث السابق. الحديث يبين أن الغلام الذي قتله الخضر لما كان مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي حديث يبين أن الخضر قتل هذا الغلام وكيف قتله، ولكن هنا فقط أتكلم على المعنى العقدي الوارد في هذا الحديث. أقول بأن الغلام الذي قتله الخضر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام طبع كافرا، يعني كتب في الأزل عند رب العالمين سبحانه وتعالى أنه كافر، ولو كان سيعيش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. ولذلك علم الخضر بوحي الله تبارك وتعالى إليه أمر هذا الغلام فقتله حتى لا يتضرر الوالدين بهذا الغلام الكافر. الشاهد من الحديث أن هذا الغلام خلق وطبع كافرا، وقد علم الله عز وجل أزلا بذلك. في فقط هنا أقف على مسألة تتعلق بالخضر عليه السلام، والناس يخوضون فيه خوضا شديدا وكثيرا بحق وباطل. وفي الحقيقة أهل العلم يرجحون، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وموسى رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وأن الخضر وموسى التقيا كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الكهف، وهذا أمر مقرر بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الناس من المتصوفة بوجه أخص غلوا في مسألة الخضر، وقال بعضهم بأنه كان أعلم من موسى عليه السلام، وبأنه ما زال حيا إلى الآن، وكان حي في وقت بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأثبتوا لأئمتهم ما يعرف بالعلم اللدني اللي قالوا بأنه توصل الخضر إليه ولم يعلم كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. من المعلوم أن موسى نبي مكلم الرسول من أولي العزم من الرسل، فهو أفضل من الخضر، ولكنهم يقولون بأن الخضر كان عنده علم لدني يقصر علم موسى عنه. وبالتالي في معتقد هؤلاء القوم من المتصوفة أنهم يفضلون الولي على النبي، وهذا باطل وضلال نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. ولتحقيق هذه المسألة أقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الخضر كان نبيا، وما فعله مع موسى عليه السلام سواء كان في قتل الغلام أو في خرق السفينة مثلا أو في رفع وبناء الجدار، إنما كان بتعليم الله تبارك وتعالى له، وتعليم الله وحي الله للأنبياء والمرسلين، وهذا أمر نتفق عليه ولا نخالف فيه. إذن الخضر أعلمه الله عز وجل بعلم لم يكن يعلمه موسى عليه السلام، موسى بشر، العلم يكون من رب البشر سبحانه وتعالى، وهذه مسائل غيبية، والأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب، وإن علموا شيئا من الغيب فهو بتعليم الله لهم ولمصلحة الرسالة التي يقومون بها، وهذا منصوص عليه في كتاب رب العالمين سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ قال: ليعلموا أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن الخضر نبي يوحى إليه، وفي صحيح البخاري لما اختلف موسى مع الخضر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال الخضر لموسى: أنا على علم من علم الله، علمني الله إياه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا تعلمه. إذن كل واحد منهم يؤمن ويعتقد ويدين لله عز وجل بأن العلم الذي عنده من الله تبارك وتعالى واحد. إذن خرافة بقى العلم اللدني أخذا من قول الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وأن الخضر كان وليا، وأن هؤلاء الأولياء يتعلمون علم من الله مباشرة ويتصلون بالله مباشرة دون وحي ورسالة، وأن هؤلاء الأولياء بناء على ذلك يعلمون أفضل وأكثر من الأنبياء والمرسلين ومن أولي العزم من الرسل، كلام باطل. الراجح أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وكان يعلمه ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وكان موسى أفضل منه ويفوقه صلوات الله وسلامه عليه. هذه في الحقيقة مسألة أردت أن أشير إليها الآن لما ورد ذكر الخضر، لأن بعض الناس ما زال يدندن حول هذه القضايا، بل بدأ مدى منهم في الغلو أو كثر غلوهم حتى قالوا بأن الخضر ما زال حي إلى اليوم، وهذا كلام باطل أيضا، لأن الخضر لو كان حيا، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في رده عليهم، لو كان حيا للزمه المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في رسالته، للزمه الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد أخذ العهد والمواثيق، العهود والمواثيق على كل الأنبياء والمرسلين، إن بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والواحد منهم حي لزمه أن يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يتابعه، ولا غرابة في ذلك. فكل الأنبياء والمرسلين جمعهم رب العالمين ليلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبوة ختمت به والرسالة ختمت به، وأن جميع الأنبياء والمرسلين سلموا القيادة للنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأن دينه هو الدين الذي أصبح دين البشرية منذ بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وأن كل الأنبياء والمرسلين آمنوا به وصدقوا برسالته وسلموا له ووقفوا خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يمكن أن يقال بأن الخضر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إليه ولم يؤمن به ولم يحضر ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه كلمة يسيرة عن الخضر، وما نسجه بعض المتصوفة في الكلام حوله، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في باب القدر يذكر أن الغلام الذي قتله الخضر لما كان مع موسى صلوات الله وسلامه عليه طبع كافرا، خلق هكذا، سبق في علم الأزل، في علم الله الأزلي هذا الأمر، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الحديث الذي يلي هذا والذي بعده أيضا في نفس سياق هذه القصة، وأتلو على أسماعكم هذه الأحاديث الكريمة الجليلة، يقول فيها الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال: وكان طبع يوم طبع كافرا. يعني الحديث هذا يؤيد الحديث السابق. أما الحديث الذي يلي هذا فيبين كيف قتل الخضر هذا الغلام، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، إلى آخر الآية. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي هذا الحديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان. طبعا كان موسى عليه السلام مع إيه؟ مع الخضر. خضر أبصر طفل من الأطفال غلام يلعب مع الصبيان، فأتى إليه وتناول رأسه فقلعه. موسى عليه السلام هنا يعني رأى منظرا يعني أو موقفا استرعى انتباهه، فسأل هذا السؤال: هذا يعني غلام، لماذا تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس، كيف يتم ذلك؟ وده يدل على أن رسالات الأنبياء أيضا في الخير والمعروف والبر، وكانت رسالات الأنبياء تداعم الخير والمعروف والبر، وهو أن النفس لا تقتل ولا يعتدى عليها ظلما عدوانا وظلما. موسى عليه السلام يستنكر فعل الخضر لما قتل هذا الغلام، ولكن ظهر لموسى عليه السلام أن هذا بوحي وتعليم رب العالمين سبحانه وتعالى للخضر عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث هذا يبين أن الخضر ماشي مع موسى فأبصر غلاما يلعب مع الصبيان فأتى إليه فخلع رأسه من جسده، وظهر بعد ذلك أو أن الخضر صلوات الله وسلامه عليه أبان لموسى بعد ذلك لماذا فعل ذلك ومن الذي أمره أن يفعل ذلك، عندما قال له كما نص القرآن الكريم على ذلك، يعني ذكر القرآن الكريم قول الخضر لموسى عليه السلام بعد أن أعلمه بالمواقف الثلاثة التي دفعته إلى أن يفعل ما يفعل: قتل النفس وخرق السفينة وإقامة الجدار. بعدما أوضح له الخضر السبب الذي دفعه إلى أن يفعل ذلك، وهذا علم محجوب عن موسى عليه السلام لم يعلمه الله إياه، قال الخضر لموسى عليه السلام: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن الخضر نبي يوحى إليه، وهذا الذي نرجحه، وأن فعله كان بتعليم رب العالمين سبحانه وتعالى له، ولا ينقص من قدر موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون الخضر على علم لم يعلمه موسى صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، أكتفي معكم بما تلوت على أسماعكم في هذا اللقاء من هذه الأحاديث، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد.